بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقفنا عند باب تخفيف الصلاة والخطبة وأظن شرحنا فيه الحديث الأول الذي يقول فيه الإمام مسلم رحمه الله حدثنا حسن بن الربيع وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة قال كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا محمد بن بشر حدثنا زكريا حدثني سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. وفي رواية أبي بكر زكريا عن سماك. وقلنا إن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم التخفيف في الخطبة وقوله كانت صلاته قصدا وخطبته قصدا أي معتدلة بين التمام والتخفيف فهي ليست فيها الإطالة وهي تامة. لكن مش معنى أن يخفف الخطبة أن يضيع معانيها وأن يضيع مقاصدها، وهذا من تمام الفقه ومن تمام علم الرجل وبراعته في اختيار الألفاظ، أنه لو استطاع أن يجمع خطبته في كلمات وجيزة جامعة لمقصود الخطبة فهذا علامة على فقهه كما يأتي في الحديث الآخر. فكانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم قصيرة وكانت صلاته قصدا أي أنها معتدلة وليست ولا يضيع فيها الأركان حتى لا يظن الإنسان أن الصلاة كانت خفيفة ضائعة. والتخفيف الذي نقول إنه تخفيف أو قصد بالنسبة لخطبة صلاة الجمعة هو ما يقرأ فيه الإمام بعد الفاتحة سورة سبح اسم ربك الأعلى في الركعة الأولى وفي الثانية هل أتاك حديث الغاشية، أو يقرأ سورة الجمعة وسورة المنافقون، لأن هذه السور التي كان يواظب على قراءتها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة. فهذا هو حد التخفيف بالنسبة لصلاة الجمعة. هذا الحديث شرحناه الدرس الماضي وقفنا عند الحديث الآتي ويقول فيه وحدثني محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب ابن عبد المجيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى. ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. ثم يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه. المقصود من هذا أن يكون الخطيب على صفة تؤثر في الناس، فعندما يتكلم مثلا بصوت منخفض متماول فإن الناس يشردون بعقولهم عنه، ولكن عندما اشتد صوته، شوف الغوة هنا بيوصف كأنه منذر جيش، صور الإنسان ينذر جيش بالحرب أو ينذرهم بقدوم عدو، كيف يكون صوته وكيف يكون انذاره وكيف يكون شدة الصوت التي ينذر بها. هكذا يكون حال الخطيب عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس، فتقع الخطبة موقعه. ولذلك لما يعني في الدرس الماضي بعض الناس بيسأل هل يجوز الخطبة من الورقة، نقول نعم، لكن الأفضل أن تكون الخطبة تجارية من غير ورقة. ليه؟ لأن تأثير الخطيب وانفعالاته وما يظهر على وجهي وخصمات وجهي أثناء الكلام، هذا في حد ذاته له إيه؟ له أثره. المقصود الخطبة الانتفاع بها، وليس المقصود ان احنا بنأدي واجب وخلاص، لكن المقصود موعظة ينتفع بها الناس. لذلك ينبغي ان يكون كما قلنا في الدرس الماضي ان يختار الالفاظ التي يتأثر بها الناس، ولا يختار الالفاظ الوحشية وان كانت فصيحة. يعني بعض الناس ممكن يجيب الفاظ عربية فصحى لكن غريبة على الناس، يحتاج الواحد فينا عشان يفهمها محتاج مدرس قدام ولا استاذ جامعة عشان يتصلوا هذه الكلمات اللغوية. فهذا لا ينبغي ان يكون عليه الخطيب، هو يتكلم باللغة العربية صحيح لكن كلام يعرف به الناس ويؤثر في قلوبهم، يفهموا انت بتقول ايه. وان كان هناك كلمة غريبة في حديث او في آية يبقى تفسرها للناس عشان استرسلوا معك في الحديث واستسلموا معك في الفه. وعلشان كده افتى بعض اهل العلم بجواز ان تكون الخطبه بغير اللغه العربيه اذا كان الجلوس غير عرب. يعني واحد يخطب في وسط ناس لا يتكلمون الا اللغه الفرنسيه او اللغه الانجليزيه، هيطلع هو يخطب لهم باللغه العربيه، لان بعض الخطباء اشترط للخطبه ان تكون باللغه العربيه حتى لو كانوا الموجودين اعاجم، وهذا لا ينبغي، مفيش دليل على هذا الكلام. لكن المقصود الخطبة هي الانتفاع بها، فإذا كان الموجود أعجمي ولا يحسن العربية يبقى جاد الخطيب أن يحدثه بلغته. لكن طبعا لو جاءت آية قرآنية فإن الآية القرآنية يقرأها من القرآن أو يقرأها يعني بلغة القرآن كما هي، ثم يفسرها باللغة التي يتكلم بها. فهذا ايه مقصود، كل الكلام مقصود بالانتفاع والخطبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم اذا خطب احمرت عيناه، علامة على الشدة والغضب والانفعال والتأثر بما يقول وجدية ما يقول، وعلى صوته هذا يحرك القلوب ويؤثر فيها، واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، كأنه منذر جيش يقول صبحكم أي يحذر الناس ساعة فيصبحكم العدو أي يمسيكم العدو فيأتيهم لشدة الخطر يقول صبحكم ومسكم هذا المنذر. ويقول أي من ضمن كلمات النبي صلى الله عليه وسلم التي تعلمها هذا الصحابي جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: بعثت أنا والساعة كهاتين. يبقى نستفيد من ذلك أن ذكر الساعة في الخطب أمر مطلوب، أن تذكر الناس دائما بيوم القيامة حتى لو كنت تتكلم في مواضيع أخرى، لأن تربطها بيوم القيامة يوم الحساب والجزاء. افرض أنت بتتكلم عن الغيبة والنميمة فتبين أن يوم القيامة جزاء المغتاب كذا وجزاء النمام كذا ونحو ذلك، فتربط الناس باليوم الآخر. وكما قلنا الخطبة الأصل فيها الموعظة، لكن لا مانع أن يكون فيها تعليم، لا مانع أن يكون فيها تعليم وتأخذ شكل الموعظة أيضا. فيقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، وهذا دليل على قرب القيامة. يقول الراوي: ويقرن بين إصبعي السبابة والوسطى. السبابة الذي تلي الإبهام، والوسطى معروف في خط الأثر، وسميت السبابة لأنهم كانوا يشيرون بها عند السب. وما زال الناس يجي واحد يهدد الثاني يقول له كذا وكذا انت مش عارف ايه، فيشير بهذا الايه بهذا الاصبع، يقال لها ايضا المسبحه لانها يشير بها التسبيح والتنزيه. فيقرن النبي صلى الله عليه وسلم بين السبابه والوسطى، وهذا يحتمل معنيين في هذا الوصف الذي يصف به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مما نستفيد منه في البلاغ، النبي صلى الله عليه وسلم يستخدم الأسلوب الذي يؤثر في الناس، فمن ضمن أن يشير وأن يرسم خطوط كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، ثم دخل هذا الخط ومده حتى قطع خط المربع، وحديث مشهور، وأخذ يصف لهم يقول: هذا الإنسان وهذا أمله أجله وهذا أمله وهذه العوارض إذا أخطأت هذه أصابته هذه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بين أصابعه، وقلنا أن هذا يحتمل معنيين. المعنى الأول أن هذا كناية عن قرب الساعة، فكما أنه ليس بين هذين الأصبعين شيء، فليس بين بعثة النبي صلى الله عليه وسلم والقيامة شيء، ليس بينه وبين القيامة مثل إرسال الرسل ولا أنبياء، وهو خاتم الأنبياء والساعة على أثره. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث علامات الساعة، فذكر منها أن من علامات الساعة بعثته صلى الله عليه وسلم ثم موته، ذكر من علامات الساعة موت النبي صلى الله عليه وسلم. فبعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة، وهي من علامات الصغرى التي تدل على قرب القيامة. فإن قال قائل: قد مضى بين بعثته صلى الله عليه وسلم وبين زماننا نحو أو أكثر من 1425 سنة، يعني قرن ونص، 15 قرن، فكيف تقول أنه قريب؟ نقول أن هذا في عداد الله عز وجل لا شيء، أن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. ولكن نفهم إجمالا أنه ليس بين بعثته وبين القيامة إرسال رسل. هذا هو تفسير لمعنى هذا الحديث أو هذا القول الأول في تفسير هذه الكلمة. القول الثاني الذي قال به أهل العلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، قالوا إن كما أن المسافة الفرق اللي بين الأصبعين هو المسافة الباقية بين بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبين القيامة، يعني عملية نسبة وتناسب. معلوم ان الصباع الوسطى دايما اكبر من الصباع الايه السباب على غالب الناس طبعا. فقالوا ان ما بين الدنيا الى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الايه الاصبع السبابة، وما بين بداية الدنيا الى نهايتها هذا هو الاصبع الايه الوسطى. اذا بالنسبة للتناسب بقي من الدنيا المسافة التي بين الاصبعين، وهي ما بين بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبين القيامة. ثم يقول صلى الله عليه وسلم ويقول اما بعد. قول اهل العلم هذه من البلاغة في الخطابة، بل وفي الكتب ايضا، سواء بيكتب رسالة ولا حاجة ولا يألف كتاب، بعد ان يرسل المقدمة يجي في الاخر يقول ايه اما بعد، وهي من الفصاحة ان ينتقل من كلام لكلام او من مقدمة لموضوع. حتى قال بعض المفسرين، وان كان طبعا لا دليل على ذلك، ان هذا من فصل الخطاب الذي امتدح الله عز وجل به داود عليه السلام. قال الله عز وجل وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. قال فصل الخطاب قوله اما بعد، لكن هذا لا دليل عليه، الا انه العلماء صنفوا في كتبهم بابا لقوله اما بعد، حتى صنف فيه الامام البخاري في كتابه الصحيح قوله اما بعد. فهو انتقال، وهي جزالة في التعبير، وانتقال من حال الكلام الى حال اخر. فيقول اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. وضبطت بالهدى او الهدي، خير الهدى هدى محمد، وضبطت ايضا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. الهدي طريقة، خير الهدي خير الطريقة، طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والهدى الهداية، الهداية اللي هي هداية الايه، هداية الارشاد والتعليم، خير الهداية هداية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا المعنيين متلازمين، فإن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم فيها الهداية، وإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم هو طريقه صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها، الإحداث في الدين، شر الأمور محدثاتها، أن يحدث الإنسان في دين الله عز وجل. وهو ما يعرفه الإنسان، يعرف العلماء البدعة، إحداث أمر في الدين ليس له أو يضاهي به الأمر الشرعي، يضاهي به الأمر الشرعي، ليس فيه دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الإنسان يكون أو يلتزم بالعهد الأول، أي بما كان عليه السلف رضي الله عنهم. الدين ما هوش محل للاختراع، ولا ان الانسان يتذوق من نفسه فيستحسن شيئا، لان من استحسن فقد شرع. قال الله عز وجل ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ولذلك العلماء اهل السنة ليس عندهم منهج إلا الكتاب والسنة، ونفهم هذا الكتاب والسنة بفهم السلف رضي الله تعالى عنهم. تجد غير أهل السنة ممكن يقول لك إيه، وكمان العقل، كتاب السنة والعقل، حتى إن بعضهم تطاول على القرآن والسنة، فسمى القرآن والسنة نصوص نقلية، وسمى أدلتهم براهين عقلية، ثم قالوا إذا تعارض العقل والنقل قدم العقل، فقدموا عقولهم على القرآن والسنة، وقامت قائمة علماء الإسلام ردا على هؤلاء الذين جاءوا بهذه الكلمات الطاغية الجبروت التي تضيع منهج الله عز وجل وترفع عقولهم. حتى صنف الإمام المحقق ابن تيمية رحمه الله تعالى كتابه المشهور الجليل الذي يقول فيه تلميذه ابن القيم: ليس له في الدنيا نظير. هذا كتاب وكتابه درء تعارض العقل والنقل. قال: لا يمكن أبدا أن يتعارض، يعني هو بيهدم أصولهم. هم بيقولوا إذا تعارض العقل والنقل، لهم أصلا كلام ده مش صحيح. أن يقول هناك تعارض بين العقل والنقل، هذا الأصل غير صحيح، لأنه لا يمكن أبدا أن يتعارض نقل صحيح مع عقل سليم. وإن كان هناك تعارض إما لضعف النقل، يعني حديث ضعيف موضوع تعملون بيه مشكلة، وإما لخبل في العقل، العقل مش فاهم أو مش قادر يتصور لأنه قاص. ولذلك يقول في هذا الكتاب: إن كلام الأنبياء وما جاء فيه الأنبياء لا تأتي بمحالات العقول، لا تأتي بشيء المحال مستحيل، ولكنها قد تأتي بمحارات العقول. يعني يعني قد يكون في كلام الأنبياء أمر يحتار فيه العقل، لأن العقل قاصد يحتار، لكن مستحيل، لا مش مستحيل. وهذا في الأمر الواقع، الإنسان قد يتحير في الأمر حتى يتصوره أنه مستحيل، ثم يتحقق هذا الأمر ويكون بداها عند طفل صغير. فعلى سبيل المثال، مثلا من 200 سنة أو 300 سنة، لو قلت الواحد ده، الواحد ممكن يمسك حتة حديدة كده ويكلم واحد في أمريكا في آخر البلاد، يضحك عليك. ممكن تدوس على زرار تشوف العالم كله، يضحك عليك. ليه؟ عقله مش متصور هذا الكلام، لأنه مش الحكم على الشيء فرع عن تصوره، هو متصور مش متصور، فحكم ان هذا كلام مستحيل. لكن هل هذا مستحيل؟ الان ما حدش يقدر، طفل صغير المساله دي عنده ايه؟ بديهه، ما هياش. فعند كلام الانبياء يجي بقى الحديث الذبابه، يجي واحد مش متصور انه يحط الذبابه وانه يكون فيها ما يقتل الجراثيم ونحو ذلك، يقول لك ايه ده؟ حط الزبابة في المية، وقع الزبابة في إناء أحدكم، عقله مش متصور. فعندما يأتي الطب ويثبت هذا، أن فعلا الزبابة فيها من المصل ما يقتل، كفيل بقتل جميع الجراثيم تحمل الزبابة وزيادة، ويستخلص من بطن الزبابة أمصال كثيرة تدخل في كثير من الأدوية، يستقيم عقله. ولذلك الفرق بين المؤمن وغير المؤمن، كما قال الله عز وجل: يؤمنون بالغيب. يعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا دخلوا معامل ولا عمروا أبحاث عن الذبابة ولا ولا ولا، لكن لما سمعوا هذا الحديث وسمعوا آيات الله عز وجل ما حطوهاش على عقولهم. ليه؟ لأنهم سمعوا هذا من الهدي النبوي، من هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يصف العلماء العقل مع الشرع بهذا المثال الجميل، يقول إن العقل كالمطية التي تحملك إلى باب الملك ثم لا يدخل معك. يعني عايز تروح للملك وتركب الحمارة والحصان، زمان طبعا وقت نقول المرسيدس مثلا ولا حاجة، ونوصل لغاية الباب بتاعه وخلاص ملوش دخل بعد كده، وصلك. فالعقل آمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطاه الله بالحق والهدى، مش هيخش بقى ايه يحاور او يخش يناظر او يقول الحاجة اللي اقتنع بيها، لا. مثاله مثال من يذهب الى الطبيب، فان عقله يفهمه الاول ان انت مريض، والمرض بتاعك ده مرض يتعلق بالصدر ولا يتعلق بالعين ولا يتعلق بالقلب ولا يتعلق بالبطن، يحدد له ويحدد له ان في طبيب يعني مشهور معروف ممتاز في هذا التخصص تذهب اليه. كل هذا إشارة العقل للشخص، ولكن إذا ذهب إلى الطبيب سلم له يعطيه الدواء فيأخذ منه ويشفي، مش يخش معه في إيه؟ في محاورة، إلا إذا كان طبيب غير بقى مسألة تانية، فيأكل معه في محاورة إنما يسلم له. وهكذا الحال مع أهل الإيمان، التسليم والانقياد لكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول: وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وهذا دليل عموم، ولا نقول كما يقول بعض الفقهاء ان هذا من العام الخاص، نقول بل هذا على العام على العموم، لان نقول من صيغ العموم. فكل بدعة اي احدثت في الدين ولم تكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهي ضلالة، ولو كان خيرا لسبقونا اليه، لانهم كانوا احرص على الخير منا وأعلم بطرق الخير منه. فإذا كان هناك في شيء لم يفعلوا لا نفعله، حتى لو احنا ايه يعني وجدناه شيء لا بأس به، لكن نقول لا، هل فعله السلف؟ هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ فإن لم يكن، إن كانوا فعلوا فعلناه، وإن لم يكونوا فعلوا لم نفعله. فكل بدعة أي متعلقة بأمر الدين ضلال. ولذلك استنبط العلماء هذه القاعدة الفقهية أو الأصولية، يقول: الأصل في العبادة المنع، أو الأصل في الشرع المنع إلا ما جاء به الشرع. الأمور التعبدية الأصل فيها المنع، لا تفعل شيء تتعبد لله به إلا بدليل، لا تفعل شيء تتعبد لله به إلا بدليل، بخلاف الأمور المباحات الدنيوية، فإن الأصل في الأشياء الإباحة، أصل في الأشياء. عشان يجيش واحد يقول لك يعني أنتم محبكينها أوي يا أخي، ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم كان ركب عربيات، فما تركبش روح يركب جمل بقى، ولا لا، لا تلبس علينا. فإن ركوب الجمال والبغال والحمير هذه أمور دنيوية، تقول بقى الآن نركب طيارات وسفن وسيارات لا بأس، نطور أنواع الأطعمة لا بأس، لكن تيجي في أمر الدين لا تفعل شيئا إلا بدليل ثابت من القرآن والسنة. ويقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعليه. أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، هذا موافق لقول الله عز وجل: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ويفصل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ترك مالا فلأهله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في بادئ الأمر لا يصلي على من مات وعليه دين، ويقول لأصحابه: صلوا على صاحبكم، كأنه يحث الناس على يعني ألا يهملوا في أمر الديون. فلما وسع الله على رسوله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك مالا فلأهله، يعني يأخذه ورثته، ومن ترك دينا أي من مات عليه دين، أو ضياعا أي من يضيع، مقصود به أطفال وعيال يضيعون لعدم النفقة عليه، فالرسول يحمل ذلك عنه، فيقول: فإلي وعلي، أي أتحمل ذلك. قال أهل العلم: هل كان ذلك من باب الوجوب أم باب التكرم؟ بعضهم يرى أن ذلك تكرم منه صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يرى أن ذلك كان واجبا عليه أن يحمل عن هؤلاء ديونهم، ويحمل عنهم أطفالهم وضيعاتهم. ولذلك بناء على هذا، من مات وترك أطفالا هل يجب على ولي الأمر أن يرعى هؤلاء، أن يجعل لهم ما يقومون به حياتهم، وأن يقضي عنه ديونهم؟ نعم، وقد رجح شيخ الألباني هذا قال يجب على الدولة أن تسد عن هؤلاء ديونهم بعد موتهم. وكذلك من باب أولى أن يحملون عن الأطفال القصر فيقدمون لهم ما يحتاجونه في حياتهم. الرواية الثانية في الكتاب يقول: وحدثنا عبد بن حميد، حدثنا خالد بن مخلد، حدثني سليمان بن بلال، حدثني جعفر بن محمد عن أبيه قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على إثر ذلك وقد علا صوته ثم صاق الحديث بمثله. طبعا يكفيك أن تأخذ الرواية الأولى زي ما ذكرنا، لأن هي الرواية الكاملة تقريبا، والرواية الثانية بس تتعرف عليها يكفي هذا إن شاء الله تعالى. تحفظ الرواية باسم الصحابي فقط، يعني مش هم تحفظ الإسناد كله، تحفظ اسم الصحابي يكفي هذا إن شاء الله. وحدثنا بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع عن سفيان عن جعفر عن أبيه عن جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله ثم يقول: من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وخير الحديث كتاب الله ثم ساق الحديث بمثل حديث الثقفي. الثقفي المقصود به اللي هو في الإسناد الأولاني خالص عبد الوهاب ابن عبد المجيد، أن هذا هو عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى، هذا هي حديث آخر، طالما ده رقم جديد يبقى حديث آخر. كلاهما عن عبد الأعلى، قال ابن المثنى: حدثني عبد الأعلى وهو أبو همام، حدثنا داود عن عمرو بن سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن ضمادا قدم مكة وكان من أسد شنوءة، هذه قبيلة يعني من قبائل، وكان يرقي من هذه الريح اللي هو الصرع أو الجنون، فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون: إن محمدا مجنون. يعني هذا الرجل لما سمع هؤلاء الناس يقولون إن محمد مجنون، فقال: لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي. قال فلقيه فقال: يا محمد، إني أرقي من هذه الريح، وإن الله يشفي على يدي من شاء، فهل لك؟ يعني تحب أعالجك مما يقول عنه الناس أنك مجنون؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. بس ما كملش، قال فقال: أعد علي كلماتك هؤلاء. الرجل طبعا تأثر بهذا الكلام لأنه شمل معاني كثيرة، فهو شمل الثناء على الله عز وجل والتحميد والتوكل عليه وطلب الاستعانة منه وبيان أن الهداية بيده سبحانه وتعالى، الهداية والإضلال، ونطق بالشهادتين، ثم جاء بتصريح الكلام بقوله: أما بعد. فقال: أعد علي كلماتك هؤلاء، فأعادهن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات. قال فقال: لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء، فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، وقد بلغنا ناعوس البحر. في الشرح يقول ان الصحيح من هذه الكلمة قاموس البحر، وان كان بعضها بيرويها تاعوس البحر. يقول: ضبطناها بوجهين، اشهرها ناعوس، هذا هو الموجود في اقصى نسخ بلادنا، والثاني قاموس، وهذا الثاني هو المشهور في روايات الحديث في غير صحيح مسلم. قال قاضي عياض: اكثر نسخ صحيح مسلم وقع فيها قاموس. قال ابو عبيد: قاموس وسطه، قاموس البحر وسطه ولجته التي تضطرب فيه الامواج. والمقصود من ذلك كلام هذا الرجل ان البحر كلما يغوص فيه الانسان يخرج منه اللآلئ والجواهر اكثر، يعني يقول هذا الكلام بلغ ناموس البحر يعني وسط البحر ولجته التي لا يستخرج منه إلا أنفس الأشياء وأحسن الأشياء. قال فقال هات يدك أبايعك على الإسلام. وهذه من سلامة فطرة هذا الرجل مجرد سمع هذه الكلمات بايع النبي صلى الله عليه وسلم. قال فبايعه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى قومك؟ قال وعلى قومي. طبعا دي مسؤولية كبيرة ان هو يعني في يده ان هو يؤثر في قبيلته كلها بحيث انها ايه انها تسلم. قال فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فمروا بقومه. فقال صاحب السرية للجيش هل أصبتم من هؤلاء شيئا؟ فقال رجل من القوم أصبت منهم مطحرة. قال ردوها فإن هؤلاء قوم ضمان. يعني لما ذهبت السرية مروا على القرية دي واحد خد منهم حاجة كأنها اعتبرها غنيمة، لكن طبعا هؤلاء الناس هذا الرجل بايع له ولقومه يعني تعهد لإسلامهم. فلما أخذ هذا الرجل هذه المطحرة يبقى ما هيش غنيمة، إنما هذا يكون إيه غصب لأنها أخذها من مسلم. من الغنيمة تكون في حرب ضد الكفار فيأخذها منهم، إنما هذه أخذها منهم وهم مسلمين. فقال ردوها فإن هؤلاء قوم ضمان. حدثني سريج ابن يونس، سريج ابن يونس قال عنه سريج، حدثني سريج ابن يونس حدثنا عبد الرحمن بن عبد الملك ابن أبجر عن أبيه عن واصل بن حيان قال قال أبو وائل خطبنا عمار فأوجز وأبلغ. شوف الكلام الجميل، أوجز يعني خطبة قصيرة لكنها إيه بليغة. فلما نزل قلنا يا أبا اليقظان، وهذه كنيته، قلنا يا أبا اليقظان لقد أبلغت وأوجزت، فلو كنت تنفست يعني توسعت شوية وتبسطت في الكلام. فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه، يعني علامة على فقه. فأطيل الصلاة واقصر الخطبة وإن من البيان سحرة. إن طول صلاة الرجل، وطبعا الطول أو القصر مفيش تعارض بين الحديثين، قلنا في الحديث اللي فات وكانت خطبته قصر، وهنا بيقول إن طول الصلاة هل هي قصر ولا طويلة؟ نقول هي طويلة بالاعتدال، وقلنا الطول أو القصر بالمعنى المفهوم هو ما ورد في الأحاديث من فعله عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ سبح اسم ربك الأعلى وهل أتيك حديث الغشية. تسميها بقى طويلة، ما هي طويلة بالنسبة لغير من يقرأ بأقصى من هذا، لأن ما من شيء في القراءة بالذات ما من شيء طويل إلا هو قصير بالنسبة لغيره، وما من شيء قصير إلا هو طويل بالنسبة لغيره. فبعض الناس لو قرأت عليه قل هو الله أحد يقول طولت، وبعض الناس لو قريت عليهم ربع يقول لك الشيخ أنت إيه اللي حصل لك، أنت مريض النهاردة ولا إيه أثرت ليه. فقياس الطول والقصر كما يقول ابن القيم هي يعني عملية نسبية، ولذلك القياس فيها أن نرجع إلى فعل عليه الصلاة والسلام. فكان عبد الله بن عمر يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويصلي بالصفة، فالتخفيف والتطويل نرجعه إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أي هذا قول آخر، يعني يقول هي طويلة من نصف الخبرة لا يشتغل، لأن الخبرة تحديدا يعني لما نقرأ السورتين دون 13 دقائق الخبرة 5 دقائق برضك لا يشتغل. وقصة خطبته مئنة من فقه. فأطيل الصلاة واقصر الخطبة وإن من البيان سحرا. البيان التعبير الذي يتكلم به الإنسان، سحرا يعني وصفه بالسحر لجامع الشبه بينهم ايه ميل القلوب، فإن الساحر يميل القلوب إلى ما يفعله وما يخيل به المسحور، والبيان يميل القلوب. ولذلك بعض العلماء حمل هذا الرواية على ذم على الذم وليس على المدح، قال إن البيان سحرا لأنه يميل القلوب إلى الإثم ولا الفواحش ونحو ذلك من البيان الذي يميل به، فهذا ذم للبيان. وذهب إلى ذلك الإمام مالك، ولكن جمهور العلماء أن المقصود هنا وإنما بيان سحر المدح وليس الذم، أي من البيان سحرا يؤثر في القلوب عندما لأن هذا ينفي الكلام في الحديث أنه أوجز وأبلغ وعلام على مئنة الرجل، فيختار البيان الجميل الذي تميل به القلوب إلى الحق. فلو كان البيان الذي يتكلم به الإنسان يميل القلوب إلى الباطل فهذا مذموم، وإذا كان البيان يميل القلوب إلى الحق فهذا ممدوح. ولكن المقصود هنا في هذا الحديث المدح وليس الذم، قد يكون ورد في أحاديث أخرى ها بمعنى الذم، لكن هنا يقصد به المدح. حدثنا وقر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد العزيز بن رفيع ابن رفيع عن تميم ابن طرفة عن علي بن حاتم أن رجلا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس الخطيب أنت، قل ومن يعص الله ورسوله. قال ابن نمير: فقد غوى، يعني الرواية بتاع الضخم بن أبي شيبة فقد غوى، وابن نمير يرويها فقد غوية، والأولى طبعا هي الايه الأرجح. هذا الحديث طبعا فيه إشكال، لأن ثبت في أحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيه: ومن يعص الله ورسوله ومن يعصهما. وثبت في أحاديث كثيرة النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الضمير في ذكر الله ورسوله، كقوله صلى الله عليه وسلم: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. لا الحديث إيه؟ وجه حلاوة الإيمان أن يكون الرسول أحب إليه مما سواهما، وأن يقرأ أن يعود في أن يحب العبد. لا ليس هذا الحديث، هذا الحديث في وصف لأنه فصل الله عن الرسول. لكن هناك أحاديث أخرى أنه يأتي بهما بلفظ واحد، الحقيقة أنا لا أذكر منها يعني الآن بعض الأحاديث، لكن هناك أحاديث هذه عملت إشكال عند بعض الناس أن الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى في حديث خطبه قال: من يطع الله ورسوله فقد رشد كما قال هذا الخطيب، ومن يعصيهما فلا يظلم إلا نفسه. نفس الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث رواه أبو داود بهذا المعنى. فقال أهل العلم: إذا كان إنما النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على هذا الخطيب لأن مجال الخطبة مجال بسط، لازم يأتي بالكلام مبسوط وإن كان فيه البلاغة، يعني الكلام وجيز صح، لكن لابد أن يبسط الكلمات. فلما كان المجال مجال خطبة قال له إيه؟ لازم تفصل الله عن رسوله، تقول: ومن يعص الله ورسوله. أما في الكلام العام فيجوز أن يأتي بهما بضمير واحد، والله أعلم. يعني هذا إحدى التأويلات في هذا المعنى. حدثنا قتيبة بن سعيد وبكر بن أبي شيبة وإسحاق الحنظلي جميعا عن ابن عيينة قال قتيبة: حدثنا سفيان عن عمرو سمع عطاء يخبر عن صفان بن يعلى عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر: ونادوا يا مالك. صورتين يا جماعة، صورة دخان زخرف اكيد، صورة الزخرف لو على الجسيف لو المهم في الجزء السادس والعشرين. المقصود هنا في هذا الحديث ان يقرأ القرآن في الخطبة، واحنا ذكرنا في الدرس الماضي ان من العلماء من اشترط وجعل من شروط صحة الخطبة ايه قراءة القرآن ولو آية، وقلنا ان هذا ليس بشرط، استحب ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بذلك. ولا يشترط في الخطبة إلا ذكر الشهادتين، في الدرس الماضي قلت الحمد لكن غير صحيح، يعني ذكر الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة آية من كتاب الله ولو آية، كل هذا على استحباب، ولكن الشرط في الخطبة أن يأتي بالشهادتين، هذا هو الشرط الوحيد الذي نقول فيه شرط في صحة الخطبة. ولكن ما ذكره الفقهاء من الكلام الآخر أو من الأمور الأخرى هذه، وكذلك الشرط أن تكون باللغة العربية ونحو ذلك، هذا كلها على الاستحباب وليست على الوجوب. وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أخبرنا يحيى بن سنان ابن حسان حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن عمرو بنت عبد الرحمن عن أخت لعمرو قالت أخذت قام والقرآن المجيد من شي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، يعني حفظت هذه الصورة من فم النبي عليه الصلاة والسلام، من في يعني فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يقرأ بها على المنبر في كل جمعة، يعني من كثرة ما كان يقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر كانت حفظت هذه الصورة، لم تحفظها من الورق ومن المصحف، ولكن حفظتها سماعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكثرة قراءته عليه الصلاة والسلام على المنبر. وقد خصها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقراءتها يوم الجمعة لما اشتملت على المعاش والمعاد، اشتملت على حياة الإنسان بداية خلقه ونهاية خلقه، وهذا مناسب مع قوله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أخرج من الجنة وفيه قبض وفيه تقوم الساعة. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام سورة قاف على المنبر لمناسبتها للأحداث العظام التي حدثت فيها وتحدث فيها. طيب الروايات اللي جايه بنفس الحديث، حدثنيه ابو الطاهر اخبرنا ابن وهب عن يحيى بن ايوب عن يحيى بن سعيد عن عمره عن اخت لعمره بنت عبد الرحمن كانت اكبر منها بمثل حديث سليمان بن بلال. حدثني محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدث شعبه عن خبيب عن عبد الله ابن محمد بن معن عن بنت لحارث ابن النعمان قالت ما حفظت قاف الا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بها كل جمعة. قالت وكان تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا. طبعا التنور معروف اللي هو يطهو فيه كده، فقال كان تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا، تشير الى ايه؟ الى قربها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قريبة من حياته وقريبة من افعاله، حتى انها كانت دائما تذهب الى المسجد وتسمع الخطبة التي كان يخطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا عمرو الناقد حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد حدثنا ابي عن محمد بن اسحاق قال حدثني عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الانصاري عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زراره عن ام هشام بنت حارثه بن النعمان قال لقد كان تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا سنتين او سنه وبعد سنه، وما اخذت قاف والقران المجيد الا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس. وحدثنا بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن إدريس عن حسين عن عمارة بن رعيبة قال رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه فقال قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا، وأشار بإصبعه المسبح. هذا حديث آخر وهو حديث عمارة ابن رؤيبة أنه رأى بشر بن مروان رافعا يديه، يعني وهو يخطب الجمعة، والظاهر أنه عند الدعاء يرفع يديه عند الدعاء. يقول قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا، وأشار بإصبعه المسبحة، يعني يشير بإصبعه. فالدعاء على المنبر خطيب أن يدعو بإصبعه ولا يدعو بيديه. وهذه إحدى صور الدعاء رفع اليدين، يعني الإنسان يرفع يديه أمام صدره أو يرفع يديه حتى تكون كفه إلى السماء، هذا فين؟ في الاستسقاء. أو يشير بإصبعه يرفع يديه بالدعاء، وهذا عند الخطيب عندما يصلي عندما يدعو على المنبر يوم الجمعة. ولكن هل هذا الكلام ينسحب على المأموم؟ هل هذا الكلام ينسحب على المأموم؟ هل المأموم كمان إذا رفع يديه نقول له قبح الله تين يدين؟ الحديث خاص بالإيه؟ بالخطيب. لكن هل يقف عليه المأموم أم لا؟ يعني لا نستطيع أن نجزم بهذا، ولذلك يقع خلاف بين يعني مشايخنا، هل المأمومين يرفعوا يديهم ولا؟ فبعضهم يقول يرفع، لعموم الأحاديث إن الله يستحب العبد إذا رفع يديه أن يرده من خفه. الإمام يشير بإصبعه وهو بيديه، وبعضهم يقول لا، لأنه يتابع إمامه، إذا كان الإمام لا يرفع يديه فهو لا يرفع يديه كذلك. وقد سمعت أحد العلماء كذلك يقول المأموم كمان ولا يؤمن، إنما يستمع للخطبة ويستمع للدعاء، لا يرفع يده ولا يؤمن. واستدل على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من بقر وكفر وغسل واغتسل ومشى ولم يرفع ثم دنا من الإمام فاستمع وأنصت حتى يقضي الإمام خطبته، في رواية حتى يقضي الإمام صلاته. وأنصت يعني سكت، لأن الاستماع عرض. يبقى الاستماع أن يصغي بسمعي على أطماش، لكن وأنصت يبقى مع الإصغاء فيه سكوت. قالوا هذا التأمين ينافي السكوت، قال هذا التأمين ينافي السكوت. فالأمر أنا أرى أن الأمر في ذلك واسع. أي نعم نعم خارج الصلاة. الله بيتكلم عن رفع اليدين في الصلاة، إذا كان في دعاء الصلاة، لكن هو ثبت رفع اليدين في القنوت، ثبت رفع اليدين في صلاة القنوت وعند النوافل حيث عمر الخطاب. فإذا قلنا إن يعني مثال الصلاة كلها واحدة كما ذكر ابن عثيمين هذه القاعدة، وباستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يقولون إنه كان يصلي النافلة على الراحلة إلا إذا أراد أن يصلي الفريضة نزل فصلى، قال إنه معلوم في ذهنهم إن حكم صلاة النافلة زي حكم صلاة الفريضة، وإلا لم ما كانوش يحتاجوا أن يقولوا فلما أراد الفريضة نزل على الأرض، عشان ينبهوا على الحتة دي الفريضة نزل على الأرض. حكم النافلة أي شيء ورد في صلاة النافلة أو في صلاة الفريضة ينجد على الآخر، فإذا كان ثابت رفع اليدين في دعاء القنوت يبقى يثبت كذلك في دعاء النوازل إذا دعا الإنسان. وإذا قلنا أن هذا ورث على من يقول لا طالما صلاة النافلة فقط نلتزم به في النافلة، يبقى نقول رفع اليدين في دعاء القنوت فقط كما ورد في ذلك الأصل. والله باب التحية والإمام يخطب، يعني تحية المسجد. حدثنا ربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد وابن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ جاء رجل فقاله النبي صلى الله عليه وسلم أصليت يا فلان؟ قال لا. قال قم فاركع. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ويعقوب الدورقي عن ابن علي عن أيوب عن عمرو عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال حماد ولم يذكر الركعتين. وحدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم قال قتيبة حدثنا قال إسحاق أخبرنا سفيان عن عمرو سمع جابر بن عبد الله يقول دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقال أصليت؟ قال لا. قال قم فصل الركعتين. وفي رواية قتيبة قم قال صل ركعتين. وحدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق اخبرنا ابن جريج اخبرنا عمرو بن دينار انه سمع جابر بن عبد الله يقول جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم المنبر يوم الجمعه يخطب فقال له اركعت ركعتين؟ قال لا. فقال اركع. حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبه عن عمرو قال سمعت جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب فقال اذا جاء احدكم يوم الجمعه وخرج الامام فليصلي ركعتين. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليس الحديث وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا ليس عن ابن الزبير عن جابر أنه قال جاء سليف الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد على المنبر فقعد سليف قبل أن يصلي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أركعت ركعتين؟ فقال لا. قال قم فاركعهما. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم كلاهما عن عيسى بن يونس قال ابن خشم اخبرنا عيسى عن الاعمش عن ابي سفيان عن جابر عبد الله قال جاء سليك الغطفاني يوم الجمعه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس فقال له يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما ثم قال اذا جاء احدكم يوم الجمعه الامام يخطب فليرقى ركعتين وليتجوز فيهما. هذا الحديث فيه تحية المسجد لمن جاء والخطيب يخطب. وتحية المسجد هكذا عرفها العلماء بالداخل إلى المسجد. الراجح أنهما يصليان في أي وقت حتى في أوقات الفرح. وقال أهل العلم مذهب الشافعية والحنابلة كل صلاة لها سبب تصلى في وقتها حتى لو كان ذلك في أوقات القراءه. وهذا هو القول الراجح. بعد مشكلة، وإذا كان الخطيب يخطب هل يخش ويسمع ولا يصلي؟ وطلع يسمع لأن السماع صد واجب، ولا يصلي لأنه مصدة على قول من يقول إنه مصنة، فهذا قياس. لكن إذا جاء النص ما يش في قياس مع النص، لا يصح أن نقيس مع وجود نصوص. فالنص واضح ان اذا النبي صلى الله عليه وسلم راى الرجل دخل وقعد قال صليت قبل ان تجلس؟ قال لا، قال قم فصل. وفي الوقت الثاني فصل ركعتين وتجوز فيهما. يبقى واجب على من دخل والخطيب يصلي يصلي ركعتين وتجوز فيهما. بعض الناس تعمل ايه؟ خش تقعد ولما الخطيب يقعد بين الخطبتين يوم يصلي. هذا خطا، لقد تصلي مباشرة. من الفقهاء من منع ذلك وقالوا لا، يجلس يسمع. وقالوا إنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لسليك الغطفان لعلة. قالوا العلة إيه؟ أنه كان رجل فقير وذاك الثياب يعني انتزل أو كان عريان، فالنبي عليه السلام يعني حب الناس تشوفه عشان يتصدقوا عليه، فقال له قم صلي عشان الناس يعني تضرب بحاله ويشوفوه بعد الايه بعد الصلاة ويديله صدقة. هذا الكلام طبعا ما انزل الله به من سلطان، وهذه الروايات تخالف، ان كان في نفس رواية في ذلك هي تخالف الرواية الصحيحة. لان اذا صح هذا الكلام ان الرسول قال له سليك الغطفاني قم صلي عشان الناس تشوفه، طيب ماذا تقولون في الرواية الاخرى اللي الرسول بيقول فيها من غير بقى القصة، إذا جاء أحدكم إلى المسجد والإمام يخطب فليركع أو فليصلي فليركع ركعتين ويتجوز فيهما. يبقى ده كلام عام، يبقى مش خاص بإيه بسلك الغطفان، هذا كلام عام. يبقى خلوا سلك الغطفان كان سبب القصة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الخطبة حكم عام، إذا جاء الخطيب يخطب. وعلى هذا إذا جاء إنسان مصر في درس علم صلت عاية المسجد ولا يجلس؟ لا، صلت عاية المسجد لأن دخلت الخطبة اللي أوجب في السماع من سماع درس العلم. وقد أمر النبي عليه السلام لمن دخل أن يصلي عاية المسجد، فكذلك أو من باب أولى من جاء ليسمع درس من دروس العلم. كمل ولا؟ طيب ما فيش داعي للأسئلة بقى الناس عشان نخلص الدرس إن شاء الله. باب حديث التعليم في الخطبة. وحدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا سليمان بن المغيرة، حدثنا حميد بن هلال قال قال أبو رفاعة انتعيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، قال فقلت يا رسول الله رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه، قال فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وطرق خطبته حتى انتهى إلي، فأتي بكرسي حسبت قوائمه حديدا، قال فقعد علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها. يبقى هذا إيه أمر جائز أن يكون هناك كلام بين الخطيب وبين بعض الجالسين إذا كان الأمر يحتاج. وهذا الرجل واضح أنه يحتاج أن يسأل عن أمور مهمة في الدين. ولذلك قال إذا كان الإنسان يريد أن يتعلم أمر من أمور الدين خاصة مما يتعلق بالعقيدة فإننا لا نؤخره ولا نؤجله، إنما النبي عليه الصلاة والسلام طرح الخطبة من أجل ذلك. وهذا رجل غريب لا يدري ما دينه، يعني أصول الدين مش عنده. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم نزل وجلس على هذا الكرسي وعلمه. وبعض الفقهاء يقولون لعله علمه أشياء مما تتعلق بالفضة أيضا، لا بأس، فأنا هذا المعنى رحمه الله. لكن عموما هذا فعل وعي الصلاة أنه نزل وجلس على هذا الكرسي وعلم الرجل مما علمه الله، ثم صعد المنبر وأتم خطبته صلى الله عليه وسلم. احنا قلنا إذا الإنصاف ده الأصل، لكن إذا كان هناك خطيب يحتاج أن يتكلم مع إنسان يبقى الكلام بين الخطيب وبين المأمون، لكن اثنين مأمومين مع بعض لا يصح. فالخطيب تكلم مع إنسان يجوز، كما فعل عمر الخطاب وتكلم عثمان لما دخل المسجد وعرض به، وسيدنا عثمان رد عليه، سيدنا عمر برضه رد عليه، كذلك الرجل الذي دخل إلى المسجد قال يا رسول الله هلكت الزروع وهلكت الزرع، فدعو الله أن يسقينا، فدع حتى جاء المرة اللي بعديها ودخل هذا الرجل وكلمه. كل هذا جائز، كان الكلام بين الخطيب وبين أحد المأمومين. أما الإنصات إنه محمد يرشل جنبي إيه صح اسقط تكلمش إلى آخره، هذا إيه لا يجوز. باب ما يقرأ في صلاة الجمعة. حدثنا عبد الله بن مسلم بن قعلب، حدثنا سليمان بن بلال عن جعفر عن أبيه عن ابن أبي رافع قال استخلف مروان أبا هريرة على المدينة وخرج إلى مكة، فصلى لنا أبو هريرة الجمعة، فقرأ بعد صلاة الجمعة في الركعة الآخرة إذا جاءك المنافقون، قال فأدركت أبا هريرة حين انصرف فقلت له إنك قرأت بسورتين كان علي بن أبي طالب يقرأ بهما بالكوفة، فقال أبو هريرة إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما يوم الجمعة. طبعا الصورة الأولى إيه؟ الركعة الأولى صورة الجمعة. نعم. وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل الحديث، حديث يعني تحويل السند، تحويل السند يعني الإمام مسلم، طبعا هذا كلام شرحنا فيه، الإمام مسلم يروي الحديث من كذا كذا طريق، وهذا الطريق كله يبقى عند راوي، فبدل ما يدخل الإسناد كله بيوقف الإسناد عند نقطة الإيه عند الراوي اللي ينفخ عنده، بيكتب حرف حاء يعني حول السنة نبدأ من جديد، نبدأ السنة من جديد عشان ينفخ عند نفس الراوي عند الراوي اللي هو نقطة الالتقاء. فهنا مثلا يقول حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حاتم ابن إسماعيل الحديث، وحدثنا قتيبة اللي هو ابن سعيد الإسناد الثاني طريق آخر، حدثنا عبد العزيز، عبد العزيز الدراوردي ده مكان مين فوق حاتم بن إسماعيل، كلاهما اللي هما مين حاتم بن إسماعيل وعبد العزيز الدراوردي كلاهما عن جعفر، بدل ما بيقول في الطريق الأولاني حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن عبيد الله بن أبي راق، وبعدين يجيب الإسناد الثاني، لا هو بيختصر بقى فيقول كلاهما عن جعفر عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع قال استخلف مروان أبا هريرة بمثله، غير أن في رواية حاتم فقرأ بسورة الجمعة في السجدة الأولى وفي الآخرة إذا جاءك المنافقون، ورواية عبد العزيز مثل حديث سليمان ابن بلال. فين حديث سليمان ابن بلال دوت اللي هو الرواية اللي فاتت الحديث الأولاني اللي هو ذكر فيها سورة المنافقون ولم يذكر فيها سورة الجمعة، ذكر بس الركعة الثانية ما ذكرش الركعة الأولى، لكن هنا في رواية حاتم ذكر الايه السورتين، الركعة الأولى كانت الجمعة والركعة الثانية كانت المنافقون. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق جميعا عن جرير، قال يحيى أخبرنا جرير عن إبراهيم ابن محمد ابن المنكدر ابن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم مولى النعمان، مولى النعمان بن بشير عن النعمان ابن بشير رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة سبح اسم ربك الأعلى وهل أداك حديث الغاشية، يبقى دي ايه سورتين أخرين كان يقرأ فيهما النبي عليه الصلاة قال وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضا في الصلاة، يعني صلاة العيد يقرأ سورتين وصلاة الجمعة يقرأ سورتين في الآخر بقى في الآخر. وحدثناه قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوان عن إبراهيم بن محمد بن منتشر بهذا الإسناد، وحدثنا عمرو بن الناخر حدثنا سفيان بن عيينة عن ضمر بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله قال كتب الضحاك بن قيس إلى النعمان البشير يسأله أي شيء قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة سوى سورة الجمعة؟ فقال كان يقرأ هل أتاك. باب ما يقرأ في يوم الجمعة يعني غير صلاة الجمعة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد بن سليمان عن سفيان عن مخول ابن راشد عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان حين من الدهر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين. وحدثنا أبو نمير حدثنا أبي الحديث وحدثنا أبو قريب حدثنا أخي خلاهما عن سفيان بهذا الإسناد مثله. وحدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن مخول بهذا الإسناد مثله في الصلاتين كلتيهما كما قال سفيان. حدثنا زهير الضحرب حدثنا أخي عن سفيان عن سالم بن إبراهيم عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل وهل أتى. حدثني أبو الطاهر حدثنا ابن وهب عن إبراهيم بن سعد عن أبي عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصبح يوم الجمعة بألف لام ميم تنزيل في الركعة الأولى وفي الثانية الأتى الرسالة حين من الظهر لم يكن شيئا مذكورا. طبعا هذه السنة يقرأ السورتين ويقرأ السورتين كاملتين ولا يخص آية السجدة، ولا يظن أنه كان يقرأ ذلك من أجل السجدة، إنما كان يقرأ هاتين السورتين لما اشتملته أيضا على الإنسان وخلق الإنسان وما يلقاه بعد موته. بعض الناس تتعمد قراءة الآيات التي فيها السجدة، هذا خطأ، حتى إن بعضهم إذا كان مش حافظ سورة السجدة يجيب أي آية أخرى من القرآن فيها سجدة، وبعضهم يقول لك سجدة الجمعة، يعني كأن صلاة الجمعة فيها زيادة سجدة، وهذا خطأ، إنما السجدة جاءت موافقة الحال، لأنه قرأ السورة وكان في السورة فيها سجدة، فالسجدة تابعة للسورة وليست مقصودة، ليس مقصودة أن يعني يقرأ السورة من أجل السجدة، أما يقرأ السورة تباعا للسنة وتكون السجدة تابعة له. باب الصلاة بعد الجمعة، طبعا قبل الجمعة في صلاة تطوع. من أول ما يذهب إلى المسجد حتى يطلع الخطيب، لا له الحق في ذلك، وليست هذه سنة الجمعة، ليس للجمعة سنة قبلية، إنما تطوع مطلق، صلي حتى يطلع الخطيب ثم يجلس فيستمع وينصت، هذا ثابت في الأحاديث، فهذا تطوع مطلق، صلى ركعتين، صلى أربعة، صلى عشر، صلى مية، ملاش تقييد، هذا تطوع مطلق. وأما من يقول إن هناك في سنة الجمعة قبلية فهذا مخالف للأحاديث، وهذه لم تثبت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيستدل بإيه؟ بين كل أذانين الصلاة. أقول أين هذا؟ متى كان يصليها النبي عليه السلام؟ والمعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من غرفته إلى المنبر فيؤذن بين يديه، يعني هو على المنبر ويخطب الخطبة ثم هذا فيصلي بالناس، يبقى فين؟ أدي الأذانين هم، الأذان الأولاني والرسول جالس على المنبر، والأذان الثاني اللي هو الإقامة بعد ما يخلص الخطبة، إذا فين بقى السنة القبلية اللي بتقول بين كل أذانين الصلاة؟ يبقى يستثنى من هذا الحديث الجمعة، إنما تطوع المطلق قبل أن يصل الخطيب، نعم، حتى يصلي فيها في وقت النهي، تثني ذلك من يوم الجمعة، وقت النهي اللي هو وقت زوال الشمس قبل الجمعة زي ما قلنا قبل الظهر وقت الظهر يعني بنحو ربع ساعة، هذا لا نصلي فيه تطوع، إلا يوم الجمعة فيجوز أن تصلي حتى يطلع الخطيب المنبر. إنما بعد الجمعة نعم، هناك في سنة بعدية للجمعة. هل هما ركعتين أم أربعة؟ ورد أحاديث بأنهم اثنين، ورد أحاديث بأنهم أربعة، ثلاثة أهل العلم في تأويل الجامع بين الحديثين، فبعضهم يقول كابن تيمية إذا صلاهم في المسجد يصليهم أربعة، وإذا صلاهم في البيت صليهم ركعتين، وبعضهم يقول هم للإمام ركعتين ولجمهور الناس أربعة. والحقيقة قلنا هذه يعني محاولة الجامع بين الحديث لا دليل عليه، ولكن الأولى أن نقول يجوز الركعتين ويجوز الأربعة زي سنة الظهر البعدية، ممكن تصليها اثنين ممكن تصليها أربعة، فيجوز الركعتين ويجوز الأربعة سواء كنت تصليهم في البيت أو كنت تصليهم في المسجد. يقول: وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا خالد بن عبد الله عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. وحدثنا بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قال: حدث عبد الله بن إدريس عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعا. زاد عمرو في رواية قال ابن إدريس قال سهيل: فإن عجل بك شيء فصلي ركعتين في المسجد وركعتين إذا رجعت. وهذا طبعا إيه يعني تفسير للحديث، لأنه هو الجمع اللي احنا قلناه نصلي في المسجد أربعة في البيت اثنين، آخر ممكن بيقول له صلي ركعتين في البيت وخلاص. وحدثنا زهير بن حرب حدثنا جرير الحديث وحدثنا عمرو الناقد وأبو قريب قال حدثنا وكيع عن سفيان كلاهما عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعا. وليس في حديث جرير منكم. وحدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث الحديث وحدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع عن عبد الله أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف فسجد السجدتين في بيته ثم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك. وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه وصف تطوع صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف تطوع صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته. قال يحيى: أظنني قرأت فيصلي أو البت. يعني إيه بقى؟ يقول: أظنني قرأت فيصلي أو البت، يعني أنا ظانم كلمة فيصلي ركعتين أو أجزم بذلك. كلمة أو البت معطوف على إيه؟ كلمة أظنني، أظنني قرأت هذا أو أنا أجزم، يعني ظن بلى يعني قريب من اليقين. فبيقول يعني ممكن يكون ظن غالب أو جزم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب بن نمير قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا عمرو عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة في ركعتين. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا غندر عن ابن جريج قال أخبرني ابن عمر ابن عطاء بن أبي الخوار أن نافع ابن جبير أرسله إلى السائب ابن أخت نمر يسأله عن شيء رآه منه معاوية الصلاة فقال: نعم، صليت معه الجمعة في المقصورة. المقصورة ده يعني مكان اتخذه الأمراء يقصروا مكان في المسجد عشان يجي هم يصلوا فيه، هو الحرس بتوعه الجنوب أو المقربين منه من الناس يعني. فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت، فلما دخل أرسل إلي فقال: لا تعد لما فعلت، إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج. يعني إيه بعد الصلاة ما تقومش على طول هي وتصلي سنة، لا، افصل بين الفريضة وبين السنة، فلا تصلها فلا تصلها بصلاة حتى تكلم يعني يكون في فصل الكلام أو تسبيح أو نحوه أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. وحدثنا هارون بن عبد الله حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني عمر بن عطاء أن نافع ابن جبير أرسله إلى السائب بن يزيد ابن أخت نمر وساق الحديث بمثله غير أنه قال: فلما سلم قمت في مقامي ولم يذكر الإمام، يعني لم يذكر فلما سلم الإمام، وهي بنفس المعنى، فلما سلم الإمام قام يصلي هاتين ركعتين فنهاه وبين له الحق أنه لا يصل صلاة بصلاة حتى يتكلم تسبيح أو كلام عادي أو يخرج من مكان. لا، هذا الحكم عام وليس خاص بالجمعة، يعني الإنسان صلى مثلا أي فريضة أخرى والسلام عليكم والسلام عليكم ويقوم يصلي على طول، لا، يعني لابد أن يكون هناك بينها فصل، إلا إذا كانت السنن تابعة لبعض، يعني مثلا يصلي سنة الظهر أربع ركعات كلها سنة، طب يصلي ركعتين الأولانيين وبيقوم يصلي ركعتين للبعدين، هذا لا بأس، إنما السنة بعد الفريضة أو الفريضة بعد السنة لابد أن يفصل بينها بشيء. نعم؟ الجمع في السفر؟ لا، وكذلك الجمع لأنه قمة واحد. يعني لا يشترط واحد يصلي زي ما قلنا سنة الظهر كده، يعني واحد بيجمع الظهر والعصر يبقى لا يشترط هنا انه ايه ان يفصل بينهم بكلام او شيء، لكن ممكن حتى بعض الفقهاء اشترط عكس ذلك، هذا الشرط انه ما يكونش بينهم فصل هم على طول، وهذا طبعا ايه غير صحيح، يعني حضر سواء فصل او لم يفصل يعني في الواحد صلى الظهر وبعد شوية قام صلى العصر. طبعا من الفقهاء يقول لك لازم يقوم على طول، يكون نوى الجمع في اول تحديث الاحرام الظهر مثلا، يصلي الظهر يبقى هو نوى ان يصلي الظهر والعصر، ولهذا ليس هناك شرط في ذلك. لان النبي عليه الصلاه والسلام لما صلى بالناس يوم عرفه ويوم مزدلفه ما قال لهمش ان ايه هجمع، وكان في اعراب واول مره يصلوا مع النبي عليه الصلاه والسلام، ما قال لهمش ان احنا هنجمع، وما قال لهمش احنا هنقصر، يبقى ايه لا يشترط النيه، يعني يكفي انه مسافر خلاص. كذلك اذا صلى الظهر ممكن يقوم صلى العصر على طول، وده اللي اشترط الفقهاء، نقول وممكن ان يفصل، يعني لو صلى الظهر وبعدين حب ينشغل بشيء ثم قام فصلى العصر جائز، لانه يوم مزدلفه فعلوا ذلك، صلوا المغرب ثم ذهب كل واحد منهم واخر راحلته ومش عارف ايه، ثم عادوا وصلوا العشاء، فهذا كله جائز ان شاء الله تعالى. ليه؟ يعني تسبيح كلام اذا تسبح او كبر او نحو ذلك ان شاء الله تعالى. لما انا ما ادوش اجاوب الاسئله اللي جاتها، فاعتذر هذا ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.